السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني. مع فقرات ساعة أخرى سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بمطالب كردية لخلق توازن وعدالة للتمثيل في وزارة الدفاع. مجموعة الكونغرس تعقد جلسة استشارية خاصة بالشأن العراقي، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف العربية والكردية وتقرير عن مدى شرعية إعادة الانتخابات برقابة دولية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، واحدة من أبرز المسائل الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان مسألة انضمام قوات البيشمركة إلى الجيش العراقي، وتطالب القيادات الكردية الحكومة العراقية بضم تلك القوات ودفع رواتبها، فيما تجد الحكومة المركزية إمكانية الأمر فيما لو وافقت القيادات الكردية على ضرورة امتثال قوات حرس الإقليم لتعليمات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة. خالد وليد والتفاصيل.
لا زالت مسألة انضمام قوات حرس إقليم كردستان العراق البيشمركة إلى الجيش العراقي مسألة خلافية بين الإقليم والمركز، فيما تستمر التصريحات المتباينة بين الحكومتين حول دستورية وشرعية انضمام هذه القوة إلى الجيش العراقي، الأمر الذي يجعل حق الأكراد مسلوبا في تشكيلة هذا الجيش، حيث أوضح الناطق باسم التحالف الكردستاني صباح العقراوي لإذاعة العراق الحر أن نسبة الأكراد في الجيش العراقي لا تتعدى 10%.
اليوم نتعامل مع 17%، وفعلا نسبة الكرد في الجيش العراقي لا يتلائم مع موضوعة 17%، فهي ممكن أن تكون 8% أو أقل أو لحد 10%، وهذا نسبة جدا قليلة، وأكيد يعني هي فيها مسألة الإقصاء، إقصاء الكرد من موضوع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهذا أنا أعتقد لا يخدم العراق.
وتعزو القيادات الكردية هذا الوجود الكردي البسيط في الجيش الاتحادي إلى عدة أسباب، أبرزها الوضع الأمني وعدم معرفة اللغة العربية، إضافة إلى المعاملة السيئة لبعض ضباط الجيش العراقي، فيما تنفي الحكومة العراقية مسألة وجود معاملة سيئة للأكراد في الجيش، حيث أكد المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر أن الجيش وطني ومستقل.
ندخل الحصص بالقوات الأمنية، أنت خربت القوات الأمنية. القوات الأمنية لازم تكون مبنية على أسس المواطنة وأسس الكفاءة وأسس الخبرة العسكرية في هذا الموضوع ذاك. يعني هذا موضوع متخصصي جدا، ويجب أن لا يكون من ينتسب إلى هذه القوات ولاؤه لغير الهوية الوطنية العراقية.
وتطالب القيادات الكردية الحكومة العراقية بضم قوات حرس الإقليم البيشمركة إلى الجيش العراقي ودفع رواتبهم، كما بيّن الناطق باسم التحالف الكردستاني صباح العقراوي.
البيشمركة يعتبرون حراس الإقليم، وحراس الإقليم تابعين إلى الوزارات الأمنية ووزارة الدفاع العراقية، والمفروض أن يتقاضون راتبهم من الميزانية السيادية، وهي واحدة من المشاكل اللي موجودة بين إقليم كردستان وبين الحكومة المركزية، فهم ليسوا بميليشيا، هم حراس إقليم، ومن حق الكرد واليزيديين والمسيحيين وكل الشعب العراقي أن يكونوا في الجيش العراقي وفي أجهزة الأمن وفي الاستخبارات للحفاظ على أمن وسلامة العراق.
فيما تجد الحكومة العراقية أن ذلك ممكن فيما لو وافقت قيادات إقليم كردستان على امتثال قوات البيشمركة لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، حيث أكد المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي أن حكومة الإقليم ترفض تحويل قيادة البيشمركة إلى الحكومة المركزية في حال انضمت هذه القوة إلى الجيش العراقي.
إذا يريدون يكونون جزء من العملية فلازم يكونون جزء من القوات التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، ويكون تحريكهم وحركاتهم وتعبئتهم بصورة مركزية لاتباعها بقية القطاعات العسكرية. أما أن يكون مركزهم في منطقة معينة وإمرتهم بعهدة غير القائد العام للقوات المسلحة ويكونون جزء من المنظومة العسكرية العراقية ورواتبهم من الجيش العراقي، هذا مو غير صحيح.
محللون ومختصون قانونيون أوضحوا أن قيادة البيشمركة من قبل حكومة الإقليم عند انضمام هذه القوة إلى الجيش العراقي يعد مخالفة قانونية ودستورية، كما بيّن الخبير القانوني طارق حرب لإذاعة العراق الحر.
انتقاض رواتبهم للحكومة الاتحادية من المواجهة الاتحادية في بغداد، فيعاملون معاملة أي موظف حكومة آخر، وهو الالتزام بأوامر وقرارات وقوانين الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتبقى مسألة انضمام قوات البيشمركة إلى الجيش العراقي من المسائل الخلافية بين حكومتي الأقليم والمركز، وحل هذه المسألة يعتمد على ما تقدمه الحكومتان من تنازلات سياسية تسهم بتقريب وجهات النظر فيما بينهما. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، على خلفية القرارات الأخيرة لمحكمة التمييز العراقية بإعادة عملية العد والفرس في بغداد، أكد محللون سياسيون كرد أن الديمقراطية في العراق باتت في وضع خطير، ما سيؤدي إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وحدوث خروقات أمنية. هذه التصريحات جاءت على هامش ندوة نظمت في أربيل من قبل مركز كاوا للثقافة الكردية. عبد الحميد زباري معكم من أربيل.
في الوقت الذي يؤكد قيادي كردي على ضرورة وجود حضور كردي قوي في بغداد للتحاور مع الكتل السياسية العراقية بغية الوصول إلى اتفاق لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، يؤكد محلل سياسي كردي أن الديمقراطية في العراق في وضع خطر، وبالأخص بعد القرارات الأخيرة لمحكمة التمييز العراقية بإعادة فرز نتائج الانتخابات العراقية يدويا لمدينة بغداد. جاءت هذه التصريحات لإذاعة العراق الحر على هامش ندوة نظمت في أربيل من قبل مركز كاوا للثقافة الكردية حول علاقات بغداد وأربيل بعد الانتخابات العراقية المنصرمة التي جرت في آذار الماضي. وقال السياسي الكردي وعضو مجلس النواب العراقي الدكتور محمود عثمان في تصريحاته:
أنا في رأيي كردستان القومية الثانية وبعدين المكون الثالث الأساسي في العراق، ولذلك يحسب لها الحساب، ولكن في نفس الوقت أنا في رأيي مفروض يكون هنالك وجود قوي كردستاني في بغداد دائما لكي نكون على اتصال مع كل الكتل، نضع كل ندرس كل احتمالات ونحاول أن تكون هنالك حكومة مفيدة للعراق ككل، للشعب العراقي، الخدمات، الديمقراطية الوطنية، وفي نفس الوقت يحل مشاكل كردستان، يعني أن تكون موجود جزء من الاحتمالات، حل احتمالات، وأن لا تكون بعيد عن الأحداث لمركز النشاطات بغداد.
كما أكد عثمان أن قرارات المحكمة التمييزية تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع بشكل عام في العراق، مضيفا بالقول:
تؤثر بدون شك، العدو والفرس في بغداد يعيد هذا يؤثر. الآن قرارات من الهيئة القضائية حول سحب الأصوات وكذا من بعض هذا يقلل نفوذ علاوي إلى حد ما. كل هذه الجهود المسيسة حسب رأيي نعم تؤثر، وكل يوم نسمع مشكلة يعني جديدة، لأن الكتل السياسية لديها خلافات ما تتفق فيما بينها. هذه المسائل تؤدي إلى تأخير تكوين الحكومة ويؤدي إلى أن المشاكل والخروقات في الوضع الأمني، في الوضع الخدمي، في وضع المواطنين، لأن يوجد حكومة تصيب أعمال ولا توجد حكومة أخرى، برلمان منتهي، ما لا توجد جلسة البرلمان القادم، فأعتقد يكون نوع من الفراغ عندنا، وهذا شيء.
إلى ذلك أكد المحلل السياسي الكردي والأكاديمي الدكتور شهرزاد النجار أن مؤشرات فشل الديمقراطية في العراق بدأت تظهر، موضحا بالقول:
وضع يخيم عليه ظلام، ظلام يتعلق بتراجع الاندفاع نحو الديمقراطية تراجعا فظيعا، بحيث يجعلنا نقف ونتساءل هل فعلا أن عملية الديمقراطية وصلت إلى نهايتها في العراق، بحيث أن هذه العملية انتهت إلى فشل، لأن هناك مؤشرات حول فشل عملية الديمقراطية، ومن أهمها التلاعب بإرادة الشعب. نتائج الانتخابات أفرزت، أو في كل مكان نتائج الانتخاب تفرز إرادة الشعب، إرادة الناخبين. الحكومة العراقية أو القوى السياسية العراقية الحالية تحاول التلاعب والالتفاف على رأي الناخبين، وهذه ظاهرة خطيرة جدا، وهي تعني النسف كل ما أمكن بناؤه من الديمقراطية الضعيفة في العالم.
كما أكد المحلل السياسي الكردي النجار أن مهمة تشكيل الحكومة العراقية صعبة وبالأخص بالنسبة للجانب الكردي، وأضاف بهذا الصدد:
عملية صعبة ومهمة صعبة جدا على القيادة الكردية في أن تجد لها مكانا بين هذه الاتجاهات التي تحاول أن تسيطر على الحكم بدون أي مبرر شرعي وبدون أي سند من إرادة الناخب. فلذلك يعني عليها أن تتحلى بالصبر، عليها أن تتحلى بالدبلوماسية الفائقة فائقة الفعالية.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوق، معقوبة،
العمارة، الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة، السماوة، تكريت،
الكوت، القاهرة، دمشق،
عمان. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، عقدت مجموعة الكونغرس الأمريكي لمكافحة الإرهاب جلسة استشارية خاصة بالشأن العراقي، شارك فيها لفيف من المحللين برئاسة مستشار المجموعة بواشنطن البروفيسور وليد فارس. وخصصت هذه الجلسة الاستشارية لمساعدة العراق في الفترة التي تلي تشكيل الحكومة الجديدة وعشية التمضى العسكري الأمريكي على الساحة العراقية. البروفيسور وليد فارس أشار في حوار لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي إلى أن أعضاء في الكونغرس معنيون ببلورة التطورات المرحلية المقبلة.
البروفيسور وليد فارس، ما هو الهدف من هذه الجلسة الاستشارية لمجموعة الكونغرس الآن بالذات، والشأن العراقي لا يزال يشهد موجة أخرى من العنف بالرغم من العملية الناجحة ضد القاعدة؟
من الجلسات الاستشارية التي تتخصص في موضوع التفكير بمستقبل العراق على الصعيد الأمن والاستقرار، الهدف هو استشفاف مرحلة ما بعد الانتخابات في العراق بغض النظر عن الملاحق، ما بعد تأليف الحكومة العراقية، وفي إطار متابعة عملية إعادة الموضع التموضع العسكري أو الانسحاب، بداية الانسحاب من العراق. الأعضاء في الكونغرس الأمريكي الذين يهتمون بهذا الشأن قلقون من موضوع عودة الإرهاب إلى بعض مناطق العراق، والأهم من ذلك محاولة القوى الإرهابية في المنطقة كانت داخل العراق أو في المنطقة ككل عبر الحدود من أن تسدد ضربة قوية للأمن القومي والأمن الوطني العراقي. لذلك فالتفكير ضمن هذه الحلقات في الكونغرس الأمريكي يتركز على جانب إيجاد إطار ما بين العراق والدول العربية الداعمة للعراق والولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف التي تريد أن تكون في هذا الإطار، لإيجاد نوع من مبادرة أمريكية عربية عراقية لمكافحة الإرهاب، بما معناه دعم الحكومة العراقية المقبلة، وأي حكومة عراقية مقبلة تنتجها الانتخابات الديمقراطية والآلية السياسية في العراق، هذه الحكومة في مقاومتها للإرهاب يجب أن تكون مدعومة من قبل واشنطن وخاصة من قبل الدول العربية التي تكافح نفس هذا الإرهاب. يعني نرى أنه اليمن تواجهه، السعودية تواجهه، مصر، الأردن، دول المغرب تواجهه، دولا أخرى في المنطقة تواجهه. إذن الفكرة هنا أن يكون العراق من ضمن المنظومة لمكافحة الإرهاب في المنطقة ككل، ولذلك فأن أعضاء الكونغرس يهتمون في هذه المسألة بالذات.
نعم، يبدو أن الرؤية الاستراتيجية الأمريكية حيال الشأن العراقي وما يؤثر على هذا الشأن إقليميا ليست بالضرورة موحدة تفصيلا بين الإدارة والكونغرس بحزبي، أليس كذلك؟
في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك تعدد في الآراء السياسية بين الإدارة وبين الكونغرس وضمن الكونغرس وبين الأحزاب السياسية الحزبين الأساسيين وفي الإعلام والأطر الأكاديمية. فيما يتعلق بالتهديد الإرهابي للعراق هنالك تمايز ما بين موقف الإدارة، إدارة رئيس أوباما، التي من ناحية تريد وتعمل على دعم المؤسسات العراقية الدفاعية والعسكرية دون شك، ولكن من ناحية أخرى هي تريد أن تعطي فرصة لنقاشات ما بين العراق وإيران، وحتى لاحتمال كان موجود واليوم بات ضعيف جدا، لحوار ما بين واشنطن وطهران. والآن على أساس ما يجري من تصعيد في الأزمة، أزمة النووي بين واشنطن وطهران، فهذا الموضوع ليس على النار الحامية، ولكن موقف الإدارة بشكل عام هو لمواصلة هذا الحوار.
البروفيسور وليد فارس، مستشار مجموعة الكونغرس لمكافحة الإرهاب، نشكر لكم هذا الحوار.
سيداتي وسادتي، يسعى مجلس محافظة النجف منذ أكثر من شهرين لتقييم أداء مدراء الدوائر خاصة الخدمية منها، وهو يستعد لاتخاذ قرارات بإقالة من يثبت عدم كفاءته في أداء مهام منصبه أو من يتهم بقضايا فساد مالي وإداري. في هذا الإطار جاء قرار إقالة مدير دائرة توزيع الكهرباء المهندس علي الزيادي، ما أثار احتجاجا لدى العشرة من منتسبي تلك الدائرة. أيسر الياسري معكم من النجف.
احتجاجا على قرار مجلس محافظة النجف بإقالة مدير دائرة توزيع الكهرباء المهندس علي الزيادي، تظاهر العشرات من منتسبي الدائرة أمام مبنى مجلس المحافظة، طالبوا فيها أعضاء المجلس الذين صوتوا على قرار الإقالة الرجوع عن قرارهم، واصفين إياه بالشخص الكفوء والنزيه ولا يستحق أن يكافأ بتلك الطريقة. المهندس علاء رزاق وهو أحد منتسبي الدائرة شجب هذا القرار من قبل مجلس المحافظة، ويرى أنه قرار مجحف وغامض في نفس الوقت وبحاجة إلى التفسير.
طبعا احنا اولا نجب هذا القرار ونطالب بإعادة نظر بهذا القرار من محافظة الموقر، لان نعتبر هذا القرار ضد مصلحة الناس وضد البناء اللي قاعد يصير بالدائرة. طبعا القرار ما نعرف اسبابه، يعني اسبابه النزاهة تمتاز، يعني احسن فترة نزاهة السيد علي زياد الموجود هاي الفترة. قرار انا اسباب حقيقة نجهلها وما يعني ما عدنا علم بها، يعني قد تكون مو مهنية اكثر شيء. نطالب يعني بال يعني اتصال، فهم مشاكلنا، الفهم تقدير الوضع اللي احنا بيه من نقص المعدات، نقص المواد المتوفره، قدم الشبكه. يعني احنا تفاجئنا حقيقه بهذا القرار.
فيما ترى مديره حسابات الدائره لبنى حسين ان قرار الاقاله ليس من صلاحيات مجلس المحافظه وانما هو من صلاحيات الاداره العامه او الوزاره.
بصراحه يعني هذا يعني براينا هو هذا رايي، يعني المفروض يكون من قبل الوزاره او المديريه العامه وليس من قبل المحافظة، لأن هم فنيا وعمليا أدرى بذلك وأكثر تشخيصا لمدى صلاحية هذا المدير أو غيره. نطالب بإعادة النظر بإقالة السيد علي الزيادي مدير توزيع كهرباء النجف الأشرف. نطالب بذلك وذلك لنزاهة الأستاذ وكفاءته وإخلاصه وتفانيه في عمله.
رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة الشيخ خالد النعماني أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن سبب الإقالة لا يتعلق بنزاهة المهندس علي الزيادي، ولا توجد أي مؤشرات لدى اللجنة تدينه بقضايا فساد مالي أو إداري، وتم رفع تقرير بذلك إلى رئاسة المجلس.
نحن ناقشنا الأخوة في لجنة الطاقة حول تقريرهم، وسألنا سؤال هل أن هذا الرجل مختلس سارق متجاوز فاسد إداريا أو ماليا، فقالوا يعني وضعوا يعني نفسهم اعتيادي في موضع الخصم والندية للمدير، وهكذا كل من يريد أن يكتب شيء لعزل أحد يقف موقف الندية وإلا بخصوص العمل. فقالوا هو هذا الرجل نزيه ولا يمكن الشك بنزاهته، واعتقدون أن هناك أمر آخر بهذا الأمر، يعني قالوا هذا الرجل ليس لدينا أي شيء يثبت حد الآن بخصوص نزاهة الرجل.
ويسعى مجلس محافظة النجف منذ أكثر من شهرين لتقييم أداء مدراء الدوائر وخصوصا الخدمية منها، وهو يستعد لاتخاذ قرارات مماثلة بحق كل من مدير تربية النجف وقائد الشرطة فيها. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-44-25770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
حبيبي وانا كنت من زمان دارت الدنيا بغيابك شقد بجيت قبال بابك دارت الدنيا بغيابك شقد بجيت قبال بابك يبعدوا عني ليش وبعدك الطاب لا حنان يبعدوا عني ليش بعدك الطاب لا حنان بس شو اسوي والهوى قسمه نصيب لهسه احبك وما لي غيرك حبيب بس شو اسوي والهوى قسمه نصيب ادعي بس جروحي من الله تطيب أدعي بس جروحي من الله تطيب دارت الدنيا بغيابك شقد بجيت قبال بابك دارت الدنيا بغيابك شقد بجيت قبال
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم خلاله تقريرا من بغداد عن مدى شرعية إعادة الانتخابات برقابة دولية ونرصد شكاوى المواطنين في الكويت بسبب أزمة السكن. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامجه الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، بعد أن أعلنت الهيئة التمييزية عن إعادة العد والفرز اليدوي في محافظة بغداد على ضوء الطعون التي قدمت إليها، تعالت المطالبات بإعادة العملية في محافظات أخرى، فضلا عن مطالبات بإعادة الانتخابات البرلمانية بإشراف دولي وفي ظل حكومة مؤقتة. وثمة سجال يدور حول مدى شرعية تلك المطالب وهل سيؤثر ذلك على عملية تشكيل الحكومة المقبلة. إما جاسم معه التفاصيل.
سجال جديد يدور في أروقة السياسة العراقية يتناول أسئلة عديدة، منها لماذا إعادة العدوى الفرز في بغداد ولماذا لا تشمل محافظات أخرى، وما مدى شرعية مطالب كتل سياسية بإعادة الانتخابات في ظل حكومة مؤقتة أو بإشراف رقابة دولية، وأيضا ما مدى قانونية ذلك مع انتهاء فترة تقديم الطعون، وكم سيؤثر ذلك على عملية تشكيل الحكومة أو على العملية السياسية برمتها. الخبير في شؤون الانتخابات وعضو ائتلاف وحدة العراق السيد عادل اللامي أشار أن مطالب إعادة الانتخابات في ظل حكومة مؤقتة أو بإشراف رقابة دولية مطالب غير قانونية وغير واقعية. أيضا
المطالبة بإجراء انتخابات في ظل حكومة مؤقتة طلب غير قانوني بالمرة، وذلك لأن لا يوجد مسوغ لحكومة مؤقتة. الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال وتقوم بكل واجباتها في الملف الاقتصادي الاستثماري الملف الأمني، فقط عملية التشريع اللي هي راح تكون محجوبة خلال هذه الفترة.
طيب إعادة العدوى الفرز لو ظهرت نتائج أخرى، هل إمكانية تقديم طعون لإعادة الفرز مجددا أو في محافظات أخرى؟
لا توجد إمكانية تقديم طعون، هذا آليات ستحددها المفوضية، يفترض إجراءات تحددها لآليات تقديم هذه الطعون إذا كان هناك لها مسوغ، وأيضا المفوضية يجب أن تصدر نظاما بهذا الموضوع.
أما السيد فائق الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون فلم يخفي من وجود قلق وتوجس من تغير النتائج بعد إتمام عمليات العد والفرز، وقد تشكك كتل وقوائم بعمل المفوضية من جديد وتطالب بعد آخر في محافظات متعددة، موضحا أن ائتلاف دولة القانون قدم طعونا في العديد من المحافظات، لكن المحكمة أقرت إعادة العد والفرز في بغداد فقط لقناعتها بوجود خروقات كبيرة، متوقعا أن تتعاظم الخلافات بين القوائم المتنافسة.
بالنسبة إلى العد والفرز، حيث وجدت عندنا أدلة كافية وتامة وشافية لطرحها أمام المفوضية في خصوص تلاعب في الأصوات في بغداد، وهذا نتج عنه أن قبول المفوضية في خصوص بغداد ونتائج بغداد وإعادة عملية العد والفرز. أما في خصوص قلنا أنه من يشكل هذه الحكومة، آلياتها، صلاحياتها، قانونا لا يمكن هذا الأمر، لأنه البرلمان حل في 15 شهر 3 2010، ولا توجد شرعية قانونية لإقامة حكومة مؤقتة أو أن وقت الانتخابات وقت الطعون قد انتهى.
هل تتخوفون من أن تزداد الطعون وتزداد المطالبات بإعادة العد والفرز بعد ظهور نتائج قد تختلف عن النتائج السابقة؟
هذا تحصيل حاصل إذا ظهرت نتائج بصالح دولة القانون. طبعا هذا الذي ذكرته أنه مسمار يدق في تابوت الحكومة المقبلة أو تشكيل الحكومة المقبلة، لأنه سيلزم منه أن هناك كتل أخرى ستطالب بإعادة العد والفرز أو بأمور قانونية أو غير قانونية وليس في صالح العملية السياسية.
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور أسامة السعيدي فبين أن مطالب إعادة الانتخابات تحت غطاء دولي لا يستند إلى معطيات معقولة أو قانونية، مشيرا أن التشكيك المتكرر بنتائج الانتخابات أو نتائج العد والفرز سيؤدي إلى تشويه في المناخ السياسي، وسيؤدي أيضا إلى تأخر تشكيل الحكومة، مستبعدا حدوث تغيير كبير في نتائج عمليات العد والفرز.
طبعا لا يمكن الحديث عن إعادة الانتخابات ما لم تتوافر هناك شروط قانونية وموضوعية تقنع الجهات القضائية بإعادة الانتخابات. هذه الشروط تتمثل بأن هناك نسب تزوير عالية أدت إلى اختلال التوازن في نتائج الانتخابات لجهة على حساب جهة أخرى. بتقديري هذه الشروط أو هذه المواصفات غير متوفرة في الجهة المطالبة بهذا، أضف إلى ذلك المطالبة بتكليف حكومة مؤقتة، هذا أيضا مطلب غير دستوري لا يتلائم مع معطيات الدولة العراقية الحديثة ولا يتلائم مع معطيات الدستور الجديد.
عمليات العد والفرز في حالة حدوث تغيير في النتائج، هل يمكن تقديم طعون وهل ستؤثر على تشكيل الحكومة وتأخير تشكيل الحكومة؟
بالتأكيد هذه كل هذه الإجراءات أو التشكيك بنتائج الانتخابات وأيضا انتظار نتائج العد والفرز هذا سيؤدي إلى تشويه المناخ السياسي، تشويه الوجهات النظر ما بين الأطراف السياسية، وبالنتيجة سينعكس على تأخر تشكيل الحكومة.
تتوقعون تغيير في النتائج وهل تتوقعون تزايد تبادل الاتهامات مما يؤثر على العملية السياسية؟
لا، بالتقدير لا أتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في نتائج الانتخابات. ما سيحدث سيكون تغيير بسيط لا يؤثر على مجمل النتائج التي أعلنت في بداية المقبل المفوضية المستقلة للانتخابات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قبل أكثر من 3 أشهر أعلنت الإدارة المحلية في ديالى عن توفر فرص عمل وفي مختلف الاختصاصات 20,000 درجة وظيفية بصفة عقد، غير أن الذين تم قبولهم لم يتسلموا رواتبهم منذ عدة أشهر، ما ولد استياء لدى المواطنين في ديالى. سامي عياش معكم من بعقوبة.
بعد مرور أكثر من 15 عاما على تخرجه من معهد إعداد المعلمين في بعقوبة، لم يتمكن أبو صهيب من الحصول على وظيفة إلا قبل 3 أشهر، حيث تم تعيينه بصفة عقد كمعلم في إحدى مدارس المحافظة، إلا أنه لم يحصل على راتبه منذ تعيينه ولحد الآن.
تحصيل الدراسي خريج معهد إعداد المعلمين بالحقيقة من ذاك الوقت إلى الوقت إحنا نقدم هالمعاملات ونرجع لي ورا، ماكو لا تعيين ولا شغل، حياتنا صعبة كلش، قاعدين ببيت ب 13 نفس متزوج وعندي جهال، الحمد لله والشكر وكيفنا من طلع اسمنا بالعقود، لكن مع الأسف هاي الفرحة ما كملت، رواتبنا متأخرة، احنا نطالب الحكومة المركزية بصرف الرواتب، يعني 3 أشهر لا راتب لا شغل لا مشروع، حتى مصالحنا دمرت، أخاف قبل كنا نطلع عمالة كنا نطلع للسوق نشتغل، هسه دندوم وماكو راتب، نراجع المحافظة يقولون فلوسكم وزارة المالية.
أبو صهيب واحد من بين 20,000 موظف تم قبولهم ضمن العقود الخاصة بحملة بشائر الخير الثانية، حيث عينوا بصفة عقد لمدة 6 أشهر ووزعوا على دوائر الدولة في المحافظة براتب لا يتجاوز 220,000 دينار، إلا أنهم لم يحصدوا إلا الوعود التي لا تعدو كونها قبض ريح. أم أحمد تحدثت لنا هي الأخرى عن معاناتها قائلة:
صار لنا 3 أشهر نداوم وماكو أي رواتب، نطالب الحكومة بصرف المستحقات المالية للمحافظة حتى يعطونا إياها، يعني ليش قبل الانتخابات كانوا ينطون وظائف يسوون دعاية انتخابية، ليش وراء الانتخابات انتهوا بالمناصب السياسية والكراسي ونسوا المواطن؟
الإدارة المحلية في ديالى وعلى لسان المحافظ عبد الناصر المهداوي ألقت باللائمة على لجنة بشائر الخير التي تلكأت في صرف المبالغ التي تعهدت بدفعها لأصحاب العقود.
تم إصدار أمر إداري للمتعاقدين للأشهر 3 الأولى على لجنة بشائر الخير التي يرأسها الدكتور ثامر الزبيدي وزير الدولة لشؤون المنظمات المجتمع المدني، لكن للأسف الشديد تلكأت هذه اللجنة بتسديد ما بذمتها من تعهدات ورواتب المتعاقدين. كانت لنا اتصالات حثيثة مع الجهة المعنية والحمد لله أخيرا تكلفت هذه اتصالات بنجاحات جيدة، وعد الدكتور ثامر بتحويل المبلغ على المحافظة بعد استحصال موافقة وزير المالية.
وأضاف المهداوي أن هناك عقبات تعترض صرف المبالغ الخاصة برواتب أصحاب العقود،
حتى لو المتعاقدين ما قبضوا بهذه الأشهر الأولى 3 سيتم دفع رواتبهم إليهم بأثر رجعي، لكن المفيد أنه الأشهر 3 الأخرى سيتم دفع رواتبهم بصورة منضبطة على ميزانية تنمية الأقاليم بعد أن نصدر لهم أوامر إدارية من محافظة ديالى باسم المحافظة. ما ممكن بحال الأحوال نقبل أنه أبنائنا يلاقون هذا العنت، رغم أنهم تعرضوا لهذا العنت لكن حقيقة لأسباب خارج عن إرادتها في الإدارة المحلية. أرسلت الأخ فرات نائب الأول إلى معالي الوزير المالي لكن معالي الوزير المالي ما موجود، التقى أيضا بالدكتور ثامر ووعدهم خير، هذا ما سمعناه، لكن حقيقة هذه الذريعة كانت العاشرة والأكثر، يعني كل ما نسأل يجاب لنا بأمر.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الكرام، تعد أزمة السكن من أبرز المشاكل التي تواجه المواطن العراقي، حيث تشير إحصاءات أعدتها وزارة الإسكان والتخطيط إلى أن العراق يحتاج إلى 350,000 وحدة سكنية سنويا، ومحافظة واسطية الأخرى تعاني من أزمة السكن نتيجة ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية وندرة المواد الإنشائية وبطء تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية. سيف عبد الرحمن معكم من واسط.
تشهد مدن محافظة واسط ومنذ أكثر من عامين ارتفاعا غير مسبوق بأسعار الأراضي والعقارات السكنية، وقد عزى مختصون هذا الارتفاع إلى عدم وجود دراسة علمية من قبل الدوائر المعنية بالحكومة وإهمال مشكلة أزمة السكن، بعد أن تزايدت وفي معظم أحياء المدينة حالات بناء المساكن الطينية وأخرى شيدها أصحابها بقطع البلوك السمنتية على أراض متجاوز عليها وبطريقة عشوائية يصعب معها إزالة تلك التجاوزات لعدم وجود البدائل إذا ما أقدمت الحكومة المحلية على مثل هذا الإجراء. وحينما تسأل أحد هؤلاء المتجاوزين يجيبك:
وين نروح؟ الدولة لا تعطينا أراضي، الإيجارات غالية، شو تغير من الحال؟ هو قبل ماكو هسه ماكو.
هو كغيره من الكثير من المواطنين الذين تجاوزوا على أراضي الدولة فبنوا فيها أعشاشا لعلها تقيهم حر الصيف وبرودة الشتاء بسبب عجزهم عن تأجير أو شراء وحدة سكنية للارتفاع الجنوني في أسعار تلك الوحدات، والذي بات يشكل مشكلة للكثير. ويعلل صاحب بيع عقارات ذلك الارتفاع الكبير
ارتفاع الأسعار العقارات محافظة واسط يعزل عدة أسباب، منها عدم توزيع الدولة إلى الأراضي السكنية والشقق السكنية، وبقت أراضي قليلة للتداول البيع والشراء بها، فأدت إلى ارتفاع أسعارها. السبب الثاني الجانب الأمني، فأوعز إلى ارتفاع الأسعار بالضبط عن الأسعار السابقة، وحتى بالنسبة للأجارات رفعت كأجار البيت إلى مليون ومليون وربع.
ويرى أحد المقاولين في ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وندرتها في الأسواق المحلية، أضاف هو الآخر سببا لارتفاع أسعار العقارات والأراضي السكنية كما يقول.
ارتفاع اسعار العقارات هي بعدة اسباب، منها ارتفاع اسعار المواد الانشائية والايد العاملة، يعني دبل طابوق اليوم ب 700 الف دينار عراقي، ومتر الكاشي ارخص متر كاشي ب 7 دولارات، هاي اكيد يعني ترفع اسعار العقارات دور والشقق.
ويصف مواطن اخر والذي يعمل مدرسا رحلته مع البناء بالمضنية، واصفا اجراءات الدولة بالضعيفة في الحد من ارتفاع اسعار المواد الانشائية، مطالبا اياها برفع ادائها للتخفيف عن كاهل المواطنين، والذي يسعى جاهدا الى بناء دار سكن لعائلته.
الدولة ما تدعم المواطن يبني له غرفة بيته، لأنه أنا هسه بنيت غرفة بعت نص غراضي، يعني طن السمنت كان ب 150 رأسا صار 160، ما دخلت الدولة، كل من يشتغل بكيفه. يعني أنا مدرس لي تقريبا 27 سنة ما قدرت أبني لي غرفة لأطفالي إلا بعت نص أملاك بيتي، يلا قدرت. زين أكو مسألة أخرى، مصارف إذا يريد يسلفك ياخذ فوائد ولازم تلزم سلفة سنتين، ما صارها يعني، لازم تدخل الدولة، لازم تسلف المواطن أبسط خدمة يقدموها للمواطن أنه ينطوس بدون فائدة وعلى المدى البعيد، وش ما يردون يستقطعون خلي يستقطعون.
المحافظة تعترف بذلك الارتفاع في سوق العقارات، لكنها تقول ان هنالك ما يبرره من الاسباب، ولكنها لديها من الاجراءات كما يقول نائب محافظ واصل.
أزمة السكن التي تعاني منها محافظة واسط لها من الأسباب، ولدينا بعض الإجراءات. أحد تلك الأسباب تراكمات الماضي والنقص الحاد في بناء الوحدات السكنية وتوقف توزيع الأراضي السكنية وارتفاع أسعار المواد النشائية، بسبب هذه أبرز ارتفاع سوق العقارات والأراضي السكنية. أما إجراءات المحافظة فقد عملت على فرز أكثر من 5000 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى المباشر ببناء الحي السكني الذي يضم 500 وحدة سكنية ستوزع على موظفي الدولة كمرحلة أولى.
وتعد أزمة السكن من أهم المشاكل التي تواجه المواطن العراقي، حيث تسكن 5 أو 6 عوائل في منزل واحد لا يتسع إلا لعائلة واحدة، كما هنالك عوائل اتخذت من الدوائر والمباني الحكومية سكنا لها بعد أحداث عام 2003، في حين تشير دراسات أعدتها وزارتي الأسكان ووزارة التخطيط بأن العراق يحتاج إلى أكثر من 350 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين تزيد حاجته الفعلية على 3 ملايين. وحاليا تواصل مؤسسات الأسكان إنشاء مشاريع سكنية لا زال أغلبها في قيد الإنجاز على حد قول مسؤولين حكوميين. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
ليش أحبك أنت شو مسوي لي تجرحني تجرحني بجاري أنسى وأجيك أجيك من الصبح اللي تجرحني تجرحني بجاري أنسى وأجيك أجيك من الصبح كل شي ما مسوي لا كل شي ما مسوي أجيك من الصبح كل شي ما مسوي لي كل شي ما مسوي
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
بغداديات جواهرية راهنة، ويحط الرحال في بغداد بعد أزيد من 31 عاما، ومنذ أولى الساعات هناك تعج الحكايا والذكريات بلقطة هنا وحادث هناك، وما بين هذه وتلك خبر واستيحاء وحوار ولقاء واستشهاد، وجميعها عن الجواهري وفيه وله وإليه. نمر ونقترب من النهر الخالد فيصدح حديث دجلة الخير الذي تعدى حدود القصيدة ليصبح تسمية ومقولة شعبية عامة يتغنى بها ويتبناها أديب وكاتب وفنان وسائق سيارة أجرة وعامل مطعم وسياسي من شتى المشارب وبائع خردوات ورجل شرطة وموظفة حسابات ورجل أعمال وغيرهم.
حنيت أرجع للآن حنيت يا دجلة.
وما أحصيته سريعا تسميات لمدرسة ومكتبة وبرنامج إذاعي وفندق ومطعم وحتى مكتب صرافة تحمل كلها عبارة دجلة الخير عنوانا لها.
يا دجلة الخير أجري بالذي طفحت به مجاريك من فوق ومن دوني، أدري بأنك من عنف مضت هدرا للآن تهزين من حكم السلاطين، تهزين أن لم تزل في الشرق نافرة من النواويس أرواح الفراعين. يا دجلة الخير كم من كنز موهبة لديك في القمقم المسحور مخزونين، لعل تلك العفاريت التي احتجزت محملات على أكتاف دلفيني، لعل يوما عصوفا جارفا عرما آكن فترضيك عقباه وترضيني.
يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. يا دجلة الخير يا
وإذ نحث الخطى على امتداد شارع الرشيد الشامخ برغم نوائب الدهر ومتفجرات الأوغاد والعائد للحياة رويدا رويدا، ثمة مقاهٍ البرلمان والرشيد وحسن عجمي والزهاوي الراحلة أو الباقية تتباهى بأن الجواهرية كان من روادها ذات زمن. ثم تلكم هي بداية الشارع التاريخي حيث استقر الشاعر في واحد من بيوتها خلال خمسينات القرن الماضي ناشرا للعديد من صحفه وأخلدها كما نزعم الرأي العام. أما في الحيدرخانة فها هو جامعها يستذكر قصيدة أخي جعفرا والتي ألقاها الجواهري في باحته الخارجية عام 1948 معتليا سلما خشبيا وسط جماهير حاشدة. وفي رواق المتنبي المتفرع عن الشارع الأم والناهض بكبرياء وتحد للقتلة والظلاميين ترى المكتبات الثابتة أو المتنقلة تبرز إصدارات فيها الغث والسمين عن الرمز العراقي الثقافي الأبرز، جديد بعضها وقديم آخر، وما بينهما كراسات تحمل هذه القصيدة أو تلك مستلة من الديوان الثري ذي الأكثر من 25,000 بيت. وفي مقهى الشابندر الشهير عند بداية هذه الجادة الثقافية العريقة تدور روح الأحاديث مع أصدقاء قدامى وجدد عن هذا الشأن السياسي والثقافي وغيره، وإذ بخبرين آنيين ينصت لهما الجميع بإصغاء حريص، واحد عن شريط توثيقي يؤرخ للجواهري يكاد مخرجه الأردني درويش البوطي أن يكمله ليبث بعد أسابيع قليلة فقط من قناة الجزيرة الفضائية القطرية، والثاني عن جهود مكثفة يواصلها المخرج العراقي أنور الحمداني لإتمام مسلسل متفرد بسبعة أجزاء عن محطات في حياة الشاعر العظيم من الولادة وحتى أواخر الستينات، وعلى أن يبث في شهر تموز القادم من قناة السومرية العراقية. ثم يحل يوم تال نيساني مشرق يعقب صولات جبانة للظلاميين والأيتام وسياراتهم المفخخة بالموت. تتحقق زيارة خاطفة لمقر اتحاد الأدباء وسط بغداد، والذي تعلو واجهته لوحة شاسعة الأبعاد للجواهري، وليدور الحديث وإن السريع مع أقطاب الهيئة الإدارية الجديدة القديمة لهذا الصرح التنويري المكافح، عن بعض الشؤون ذات الصلة بمؤسس الاتحاد ومكتبه في ذات المقر قبل أكثر من نصف قرن، وكذلك عن ركنه ولقاءاته مع الخلان والأصحاب في الحديقة الملحقة الزاهية بالشعر والأدب أولا وقبل كل شيء.
ألا هل قاطع يصل لما عيت به الرسل؟ ويا أحبابي الأغلال، من قطعوا ومن وصلوا؟ ومن هم نخبة اللذات عندي حين تنتخلوا؟ سلام كله قبل كأن صميمها شعال.
أعيش شلون أعيش وأنا عنك بعيد، حب القديم ويا حب الجديد.
ولأن الحديث يطول ويتشعب عن بعض البغداديات الجواهرية الراهنة، فدعونا نكمل بعضه الآخر في الحلقة القادمة من هذه الإيقاعات والرؤى في الأسبوع المقبل، مع تمنيات الطيبة دائما، ومخرج البرنامج ديار بامرني.
والله اجمل وطن احبك يا حبيبي يا دار الحبايب، احبك يا حبيبي يا دار الحبايب.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.